الشافعي اجمعين. اما بعد فان علم النحو من افضل العلوم التي تعتبر وسيله لغيرها، لان فيه تقويم المكان وتقويم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وتقويم كلام الله لمن لم يقرا بالمصحف المشكل. وفيه ايضا الاستعانه على فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وكم من ايه ظهر معناها وكم من حديث ظهر معناه بواسطه معرفه النحو. وفيه ايضا انه مما يعين على الاصغاء الى المتكلم، فان المتكلم اذا كان يلحن في كلامه لا سيما عند من يعرف اللغه العربيه الاصيله يكون كلامه يمده السمع ويستثقله، واما عند من لا يعرف اللغه العربيه فهو لا يهتم بهذا ولا يعرفه، فهو فيه فوائد عظيمه. ولذلك يقولون ان النحو في الكلام كالملح في الطعام، بمعنى انه يحسنه ويجمله، ولكن هو اشد من الملح في الطعام، لانه لا بد من معرفته لكل انسان يريد ان يقيم لسانه على وفق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال ان اول ما بدا النحو من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وانه امر ابا الاسود الدؤلي ان يكتب فيه شيئا من ابواب النحو، وانه كتب فيه من ابواب الاضافه ومن ابواب الخبر ومن ابواب الحال، وان ابا الاسود الدؤلي قالت له ابنته يوما من الايام: يا ابتي ما احسن السماء، ما أحسن السماء. فقال لها: نجومها. لأن ما أحسن ما مبتدأ اسم استفهام، وأحسن خبر مبتدأ يعني أي شيء في السماء أحسن، فقال: نجومها. هذا جواب، وأجابه على حسب اللغة العربية. فقالت: يا أبتي ما أسأل عن أحسن شيء فيها، ولكني أتعجب من حسنها. فقال: قولي ما أحسن السماء، افتحي فاكي. ما أحسن السماء، نعم. وهذه الكلمة أو هذه الجملة يجوز ما أحسن السماء، يجوز ما أحسن السماء، يجوز ما أحسن السماء، نعم. كل يجوز وكل واحد له معنى. فما أحسن السماء استفهام عن الأحسن فيها، وما أحسن السماء تعجبا من حسنها، وما أحسن السماء أي ما كانت حسنة، ما كانت حسنة، ما دخلت الحسن، أو ما أحسنت بناء على الذي على المجاز أنه ما أمطرت مثلا. فالحاصل أن شكل المعنى اختلف في اختلاف الإعراب. وقال أن أبا الأسود الدؤلي وضع باب التعجب بناء على كلام ابنته جوابه. بدأ العلماء يصنفون فيه ما بين صغير وكبير ومنظوم ومنثور، وانقسم الناس الى فريقين: بصريين وزعيمهم سيبويه، وكوفيين وزعيمهم الكسائي، وصار هؤلاء وهؤلاء كفرسي رهان. وتعرفون انه اذا دخل اي فن يدخله مثل هذه المصارعه لا بد أن ينمو بسرعة وبقوة، ولهذا كثرت كتب النحو والأخذ والرد في النحو، نعم، وألفوا أشياء كثيرة في هذا الباب. وصار أحد من بعد هؤلاء الأئمة أحد يتبع هؤلاء وأحد يتبع هؤلاء. ومن أحسن ما ألف في هذه الكتب المتوسطة هذه الألفية التي نبدأ فيها اليوم إن شاء الله. هذه الألفية مختصرة جامعة وسلسة وسهلة الحفظ، لذلك هي إن شاء الله من خير ما اختير في هذا الباب. المؤلف هو محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي مولدا، الدمشقي موطنا ووفاة، لأنه سكن دمشق ومات بها رحمه الله. هذا الرجل عالم من علماء النحو، يعتبر من أئمة النحو، وكان رحمه الله محبا للعلم ولنفس العلم، لكنه كما قيل عنه لم يوفق في طلبه سبحان الله إلا قليلا. كان يخرج عند بابه ويقول أيها الناس من أراد أن يتعلم النحو فليأتي، ولكن الناس ما تعلم عنده إلا قليلا. ولكن لو لم يكن ممن تعلم عنده إلا النووي رحمه الله، فإنه من تلاميذه، حتى قيل إنه هو المراد بقوله في الألفية ورجل من الكرام عندنا، ورجل من الكرام عندنا، والله أعلم هل هذا صحيح ولا. يقول قال محمد هو ابن مالك، لما كان محمد علم لكن المسمى به كثيرون، بين بقوله هو ابن مالك، وانتسب إلى جده لأنه أوضح من اسم أبيه عبد الله، ولا هو أبو عبد الله. قال هو ابن مالك، والجملة هنا بيان لقوله محمد فهي حال. وش قال؟ أحمد رب الله خير مالك. يجون هذه العفاريت المعربين يقولون أحمد رب الله، وين مقول القول؟ قال محمد هو ابن مالك، أين مقول القول؟ بعضهم يقول مقول القول كله الألفية، أحمد رب الله خير مالك إلى آخرها. نشوف إيش آخر بيت فيها. نعم، يقول وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيار، كلها الألف بيت نقول القول. نعم، في موضع نفس. وبعضهم يقول لا، أحمد رب الله هذه الجملة الأولى نقول القول، وأستعين الله معطوفة على أحمد رب الله فهي في موضع نفس نقول القول، وهكذا كل جملة تعطف على الجملة الأولى. وهذا عندي أحسن، لأن الإنسان يستحضر أن ابن مالك يقول عند كل جملة قوله، وأما هذه كأنه شيء لفه في منديل ووضع عليه الختم وقال خلاص أقول هذا الذي في المنديل، فكوننا نستحضر منه يقول كل قول عند كل جملة أحسن. قال رحمه الله أحمد رب الله خير مالك، أحمد ربي الله. هنا نقول أحمد ربي الله، أتى بالجملة الفعلية لأن الحمد فعل والنعم كثيرة تتجدد، وكل نعمة تحتاج إلى حمد، ولهذا أتى بصيغة فعلية أبدل وشعليه على التجدد والحدوث، لأن نعم الله تتجدد. وقوله رب الله كان الأولى أن يقول أحمد الله ربي، أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى كلمة الله هي العلم الذي لا يسمى به غير الله، وهو الذي تتبعه جميع الصفات وجميع الأسماء، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لكن مضايقة النظم تجعل الإنسان يقدم ما هو أولى بالتأخير وبالعكس. وقوله خير مالك هذه حال من الله سبحانه وتعالى، ومالك أي مدبر ومتصرف. وفي مالك الأولى والثانية من علم البديع ما يسمى بالجناح التام، ولا لا؟ جناح تام، لأن الكلمتين اتفقتا في اللفظ واختلفتا في المعنى. فالأول ابن مالك علم، والثاني مالك خير مالك صفة. فالله تبارك وتعالى خير مالك، ما ملك أحد خيرا من الله سبحانه وتعالى خير أبدا، فهو خير مالك وهو خير حاكم وهو خير راحم إلى آخر صفاته تبارك وتعالى. قال مصليا على النبي المصطفى، مصليا حال من فاعل أحمد، قل لا؟ طيب، وهنا يرد علينا إشكال، كيف يمكن أن يكون يحمد وهو يصلي؟ لأن الحمد متعلق باللسان والصلاة متعلقة باللسان، وهل يمكن للإنسان يتكلم بجملتين في آن واحد؟ ها؟ ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن، يعني صار يحمد وهو بيصلي، وأنت يصلي وهو بيحمد، اللسان ما يمكن ينطق بكلمتين. ما ينطق إلا بكلمة. فكيف صح أحمد رب الله خيرا مصليا؟ أحمد حالة كوني مصليا. يقولون إن هذه الحال منوية، أحمد ربي ناويا أن أصلي على الرسول، ناويا أن أصلي على الرسول، فهي حال منوية. قالوا ما يصح حال منوية، لأن الإنسان لو نوى أن يصلي ولم يصلي ما صلى ولا صار مصليا فيتناقض. قالوا إذن حال مقدرة، حال مقدرة مثل ادخلوها بسلام آمنين، فالآن بعد الدخول لكنها مقدرة، وتقدير كل شيء بحسبه، فهي مقدرة وصارت صفة له حال حمده لأنها مقترنة بالحمد، بمعنى أنه من يوم يحمد فيصلي. وعلى كل حال المعنى واضح يا جماعة، المعنى أنه رحمه الله يريد أن يجمع بين الحمد لله وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصليا على النبي المصطفى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمصطفى المختار، والله تبارك وتعالى اصطفى محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الرسل بل على جميع الخلق كما قال الشاعر: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. ومما يدل على استفاعه أن الله تبارك وتعالى خصه بهذه الرسالة العظيمة التي لا يوجد في رسالات مثلها، وهذا دليل على استفاعه لقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وآله المستكملين الشرف. فالصحيح أن آله، أن آله إذا لم يقرن بها الصحب والأتباع فإن المراد به العموم، أتباعه على دينه، نعم. لكن هل يظهر من سياق المؤلف أن المراد بآله قرابته المؤمنون، لقوله المستكملين الشرف، المستكملين الشرف. ولكن قد يقال هذه الأمة أيضا مستكملة للشرف بالنسبة للأمم الآخرين، وإن كان بعض الأمة أفضل من بعض، فإذا نأخذ بالعموم. وقولها المستكملين الشرف يعني مستكمل طالب للكمال، كمستغفر طالب للمغفرة، نعم. وقيل المستكملين النسين والتزائد للمبالغة، فمعنى المستكملين يعني الكاملين، نعم. فيصلون على هذا كاملين بأنفسهم، وعلى الأول طالبين للكمال، وقد نالوه لقوله الشرفاء. والشرفاء جمع شريف صفة لآله، أو الشرفاء مفرد مفعول للمستكملين، يعني مستكملين الشرف، والي المستكملين الشرفاء. وأستعين الله في ألفية، أستعين الله أسأله العون في ألفية أي في نظمها، وليس المراد مجرد النظم بل في نظمها وجمعها وسبكها وجميع ما تحتاج إليه هذه الألفية. وتقدير بعض المقدرين في نظم ألفية في نوع من القصور، ليس مجرد النظم بل حتى في الإتقان والجمع وغير ذلك. مقاصد النحو بها محوية، المقاصد جمع مقصد، يعني مهمات النحو مجموعة بها، وبها ألبد معنى في، يعني مجموعة فيها مقاصد النحو. كيف يسوغ للإنسان أن يثني على عمله؟ نعم، وش الجواب؟ نقول الحقيقة ثناء الإنسان على عمله حسب نيته، إن أراد بذلك الفخر والزهو والعلو فهو مذموم، وإن أراد بذلك نفع الخلق فهذا ليس مذموم، بل هذا من الوسائل. وهو رحمه الله ما قال هذا لجد يعني معناه يقول يا طيب بن مالك ما شاء الله صرت جمع، لا، يريد منا إننا نقبل على هذه التي فيها مقاصد النحو، نعم. ثم وصفها بقوله: تقرب الأقصى بلفظ موجز. الأقصى بمعنى لا الأبعد، أقصى اسم تفضيل الأبعد، وهذا أبلغ من قولنا البعيد، لأن اللي قرب الأبعد يقرب البعيد من بابول. فالأبعد تقربه بلفظ موجز، ما يبتاب ولا شيء مختصر يقرب الأقصى بلفظ موجز وسيتبين إن شاء الله فيما بعد. ومع كون لفظها موجزا نفهم إن عطاه قليل لأن القليل لا يعطي إلا القليل عندما يكون وعاء في دراهم صغير وش تكون الدراهم اللي فيه قليل لكن يقول له تقلب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل تبسط بمعنى توسع يعني ما يكون الفاظة موجزة معناها كثيرة المعاني كثيرة فالوعاء صغير لكن المملوء ما فيه كثير ولهذا قال تبسط البذل توسع العطاء بوعد منجز بعد ما تقول باكر نعطيه ويجي لما باكر قالت بعد بكرة ويجي بعد بكرة قالت بعد أسبوع بعد أسبوع بعد شهر لا منجز وعد منجز يعني موفا على وجه الإنجاز والسرعة وتقتضي رضا بغير سخط تقتضي هل معناه تطلب ولا تستوجب هل معناه تطلب منا أن نترضى عن مؤلفها يعني تطلب منا رضا أن نترضى عن صاحبها ولا تستوجب الرضا بمعنى أن من يقرأها يرضى عنها بما تحتويه من المعاني هذا أقرب المعنى تقتضي رضا يعني تستلزم أو تستوجب بمعنى أنه من قرأها رضي عنها فائقة ألفية بن معطي ألفية بن معطي بن معطي هذا رحمه الله توفي سنة 628 والمؤلف 672 ابن معطي له ألفية في النحو وهو معاصر للمؤلف معاصر له كلهم في عصر واحد لكن ألفية ابن معطي تنقص عن ألفية ابن مالك من وجهين يقولون أولا إنها ليست على بحر واحد وابن مالك على بحر واحد ومعلوم إنه إذا كانت القصيدة ليست على بحر واحد إن الإنسان يجد فيها قلقا ليس كذلك؟ ثانيا أن معانيها أقل معانيها أقل وأنا قد رأيت قطعة من شرح على ألفية ابن معطي الحقيقة يعني لا سواء ولا تقارب بين ألفية ابن معطي وألفية ابن مالك رحمه الله هذيك ما هي لما ألفية ابن معطي فقول مالك إنها فائقة لها يعني زائدة عليها وفاضلة عليها صحيح وهل يعد هذا من باب الحسد أن يصد الإنسان الناس أن يقرأوا كتب فلان من فلان الحقيقة النية هي الأصل إذا كان نيته نصح الخلق فليس من الحسد في شيء واللي يدلنا على طريق هو اللي صانعه أحسن من الطريق الآخر نصح لنا إذا كان الغرض الحيلولة بين انتفاع الناس بكتب هذا الرجل الذي إذا انتفعوا بكتبه ازداد أجرا عند الله فهذا مذموم بلا شك لكنه رحمه الله اعترف بالحق لأهله بماله قال وهو بسبق حائز تفضيلا يعني بسبقه إياي وتأليفه لألفية في النحو يكون له الفضل لأن من عمل من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى من قيام فهو بهذا السبق حائز من التفضيل أفضل من مالك من حيث السبق وهذا من إنصاف ابن مالك رحمه الله مستوجب ثنائي الجميلة هذه الأنصاف هذه حال العلماء فيما بينهم أن بعضهم يثني على بعض فيما هو أهله لا يحط من قدره ولا يثني عليه فوق قدره يعطيه ما هو أهله نعم والفضل بيد الله عز وجل لا تظن انك اذا اثنيت على شخص عالم يستحق الثناء ان هذا يحول بينك وبين التوفيق بل هذا من توفيقك فالذي مقدر لك بيجيك ولا لا ليس كونك تغطي محاسن الناس وفضائلهم هو اللي بيرقيك لا عند الله ولا عند الناس الذي بحقه يرقيك ان تبين الحق اينما كان ففي أي مكان وفي أي زمان وفي أي شخص يكون الحق يجب أن تبين وما دامك صحيح ناصح للأمة فالواجب عليك انك تفرح اذا صدر الحق منك ولا من غيرك. صحيح ان الانسان يود ان يكون صدور الحق من عندي لاجل يكون سابقا للخيرات ونافعا لعباد الله، لكن ليس معنى ذلك ان يحول بين الناس وبين الحق من اجل ان يصرف وجوه الناس اليه، هذا ما يجوز. نعم. الحاصل ان مالك رحمه الله شذ اثنى على ابن معتز. نعم. فقال وهو بصدق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، فاثنى عليه بالجميل رحمه الله لسبقه الى هذا الطريق الذي فتحه للناس. وجاء السيوطي والف الفيه وقال فيها فائقه الفيه ابن مالك لكونها واضحه المسالك. نعم. والفيته عندنا في الخط لكنها في الحقيقه ما فاقت الفيه ابن مالك، عندما تقراها تجد فيها قلق ويتعب الواحد ما غيبه. وجاء واحد بعد السيوطي وألف ألفية وقال فائقة ألفية السيوطي. نعم. ما قاعد بيجي في المستقبل أحد يقول. على كل حال الفضل بيد الله، والذي حصل لابن مالك رحمه الله من عدم الإقبال عليه في حياته جعله الله له بعد مماته، فإن كتبه أقبل الناس عليه. نعم. ثم قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. نعم. هبات عطايا، وافرة كثيرة لي وله، لمن؟ للمعطي. ليش بدأ بنفسه ويقول نستقل بالمعطي؟ لأن الإنسان ينبغي إذا دعا أن يبدأ بنفسه. قال موسى رب اغفر لي ولأخي، وقال نوح رب اغفر لي ولوالدي، حتى والدي ما قدمهم على نفسه، قدم نفسه على والدي، رب اغفر لي ولوالدي بهبات وافرة. لكن المحشين مثل الذر. نعم. المحشين مثل الذر يربون على العظم لا مطلع لحم. يقولون وراء ابن مالك ما قال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، وراء يقف نفسه بالمعطي وخلي الناس. نعم. والله يعطي بهبات وافرة لي وله في درجات، ولازم يروح يدعو مثل الناس. نعم. الرسول يقول في صلاة رب اغفر لي وارحمني واهدني إلى آخر. نعم. ويدعو لنفسه اللهم، أول ما يبدأ بالصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. نعم. وهو بلا شك أنصح الأمة للأمة وأشدهم رحمة بالمؤمنين، وله يدعو، لازم يدعو نفسه والغير. سندعو لنفسه ويدعو لنفسه ولغيره ممن شاركه في عمله، ويدعو لنفسه ولوالديه. نعم. أما نقول لازم ينتهي بما يكثر تخطيط، ليش تقول لي وله في درجة الآخر؟ لو قلت والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، نقول ما في هذا أبدا اعتراض على ابن مالك. ابن مالك ذكر رجل تقدمه في فعل الخير فدعا له ولنفسه، هذا حق ولا في شيء أبدا. في إشكال من في قوله بهبات وافرة، ولما قال بهبات وافرات كما قال تعالى وقدور الراسيات نقر راسي. نعم. نقول يجوز وافرات ووافرة. نعم. لكنهم يقولون إن جمع القلة الأفصح فيه المطابقة، جمع القلة الأفصح فيه المطابقة، وجمع الكثرة الأفصح فيه الإفراد، هذا فيما لا يعقل. طبعا الهبات ما تعقل، والهبات جمع قلة ولا جمع كثرة؟ لا، السالم من الجمعين، من جمع المذكر ومن جمع المؤنث، كله من جمع قلة، جمع قلة. نعم. لكنهم يقولون إن ابن مالك رحمه الله قال بهبات وافرة أولا من أجل النظر، ومثل ما قلنا إن النظر يحمل الإنسان على شيء خيره أولى منه. والشيء الثاني كأنه أراد رحمه الله بهبات وافرة لما كان الوفور دل على الكثرة، استغنى بالمعنى عن اللفظ عن قوله وافرة. نعم. وعلى كل حال القاعدة التي نستفيد منها تعالى من كلام مالك هو أنه يجوز في نعت الجمع لغير العاقل إذا كان جمع قلة، إذا كان جمع كثرة فالأفصح الإفراد، وإذا كان جمع قلة فالأفصح أو مطابقة، ويجوز العكس، يجوز العكس، يعني يجوز تجمع في حال أن يكون نفسه فيها الإفراد، ويجوز أن تفرد في حال أن يكون نفسه فيها المطابقة. هذا بخلاف التثنية، فالتثنية لا بد فيها من المطابقة.
الشيخ نعم، قبل نقول
الأخير وداء نفسه خصا بالوعد يا أيضا، نعم،
لو
دعا
للأمة لقال
الإنسان
هنا في هذا البيت ليس فيه
دعاء للمعطي عن
الشيخ خصوص،
لأنه
معلوم.
لا لا، يقول الله يقضي بالرضا والرحمة لي وله، لي وله ولجميع الأمة. لا لا والله انا شفتها بالحواشي ما يبعد منها.
شيخ
نعم،
هي عندنا
هيبة. ها؟ من هيبة؟ هي
خرجت
المال من هيبة؟ من الرجل كلمة؟ اي يمكن ادخل على العيوب اللي تخرج
بس من
البحر. اي البحر رجل متاح من المال كرمال من المال. ها؟ نعم استخدمت من المال وتعالى الكرام وما يتعلق منه. يقول المؤلف ان ترى انها موتة، يقول المؤلف كلامنا لفظ مفيد، كلامنا الضمير يعود على النحويين، فهو يشير الى ان هذا التعريف للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، لان اللغويين عندهم ان الكلام هو اللفظ سواء نفاد ام لم يفد، لكن عند النحويين يقول كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد. فإذا قال لك القائل ما هو الكلام في اصطلاح النحويين، تقول هو اللفظ المفيد. اللفظ المفيد أي فائدة؟ كاستقم، يعني كفائدة استقم. وعلى هذا فالتمثيل للتقييد، التمثيل للتقييد يعني الذي يفيد فائدة كفائدة استقم. نعم، كفائدة استقم. وذلك أنك إذا قلت استقم استفدت أنت أيها المخاطب فائدة تامة، ما تتوقع ما تترقب ما تترقب ولا تنتظر كلاما آخر. لكن إذا قلت إن قمت، هذا صحيح فيه فائدة في جملة شرطية وهي القيام، لكن المخاطب يترقب، مش يترقب، يترقب بقية الكلام. إلى الآن ما استفاد الفائدة المطلوبة، إن قمت قمت، الآن استفاد، الآن استفاد. فعليه يكون قول المؤلف لفظ مفيد كاستقم، أي كفائدة استقم. واستقم فعل أمر مكون من فعل وفاعل مستتر، أي استقم أنت. نعم، إذن كل لفظ مفيد فهو كلام عند النحويين، وما لا يفيد فليس بكلام ولو طال. نعم، مثلا إذا قلت إن جلست في المسجد تراجع وتذاكر وتبحث مع زملائك وتنظر في كتبك، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، ليس بكلام، مع أنه طويل، مع أنه طويل، لا بد أن يكون مفيدا. فإذا قلت أدركت العلم الآن صار كلام، الآن صار كلاما. واضح؟ ما حاجة أن نقول إن يتكون أو يتركب الكلام من اسمين أو من فعل واسم أو من اسم فعل وفعل، هذا شيء ما أحدث، لأنه يطول بين الكلام. والمقصود أن نفهم أن الكلام عند النحويين ما هو؟ كل لفظ مفيد سواء تركب من اسم اسمين أو من اسمين.